اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن عملية الإفساء تواجه مشكلتين. المشكلة الأولى مشكلة وجوب الفحص، التي هي مشكلة عامة لجميع مستندات المسلم، فسواء كان مستنده استصحاب أو بقية الأصول أو خبر مختلف أو ظهور آية، كل ذلك شرط التمسك به هو البحث، والعامي لا فحص له. هذه المشكلة. المشكلة الثانية أن الشرط أن المستند إذا كان هو الأصول العملية بحيث أنه يعتبر فيها اليقين والشك كما في الأصحاح، أو الشك فقط كما في بقية الأصول. بقية الأصول فيلزم أن لا تجري هذه الأصول العملية في حق العام لأنه لا شك له، وهكذا لا يقين له، فكيف يفتيه المجتهد بالحكم؟ هذا المشكلة. أما المشكلة من الناحية الأولى مشكلة وجوب الفحص، فقلنا يمكن التغلب عليها بما يلي، شكرنا سابقا، وهو أن يقال إن الفحص اللازم ليس هو فحص كل إنسان بنفسه، بل ولو بغيره واعتقد المجتهد، وإلا يلزم إذا الفحص كان واجب على كل إنسان بنفسه يلزم حياة تتعطل بعد كلهم يكون يأتون يأخذون درس بعد. فإذا الفحص اللازم هو الفحص ولو بواسطة المجتهد ومعه تنحل المشكلة. لكن قلت أنا استدركت بعد ذلك، قلت ومن الطبيعي المقصود فحص المجتهد الأعلم بناء على اعتبار الأعلمية في المرجع التقليدي، وفحص مطلق المجتهد بناء على عدم اعتبار الأعلمية. هذا حقيقة ما ذكر، ولكن بحثنا جديد منه ويظهر من كلمات السيد الشهيد قدس الله روحه الشريف الإشكال التالي، وهو أن المدار إما أن يكون على فحص الأعلى أو على فحص مطلق المجتهد، وكلاهما لا يمكن الثاني لورود محذور عليه. أما فحص الأعلى فلأن لازم اعتباره وكونه هو المدار. ها هو أن المجتهد إذا لم يكن أعلم وأدى اجتهاده إلى شيء فيحرم عليه الإفتاء بما أدى إليه اجتهاده، بل ويحرم عليه العمل بما أدى إليه اجتهاده، بل ويلزم أكثر من ذلك. وإن لم يشر هو سيد الشهيد إلى بس آن هذا نصرتان له خرج الحزب، يلزم أكثر من ذلك، يلزم تعطيل استنباط والاجتهاد في حق غير الأعلم، فغير الأعلم لا يمكنه أن يستنبط حكم أبدا، لأن الشر ما دام هو فحص الأعلم ففحص غير الأعلم لا يكون شنو معتبرا وكاذبا. ومع عدم كفايته فلا يكون مضمون الاستصحاب وبقية الأصول، بل والخبر وظهور الآيات مضامين هذه لا يكون ثابتا في حق غير الأعلم، لأن ثبوت مضامين هذه مشروط فيما مشروط في فحص الأعلم، وحيث لا فحص للأعلم ولا ثبوت لمضامين هذه الأدلة ومعه فلا يمكن أن يفتي، ويحرم أن يفتي، مضامينه لعدم ثبوته، بل ولا يمكن أن يعمل فيها بهذه المضامين في حق نفسه لعدم ثبوتها أيضا. أن ثبوت المضامين مش ممكن تعرف حق الأعلم وهو غير أعلم، بل ولا يمكن أن يجتهد ويستنبط أي أن ثبوت هذه المضامين في حقه مشروط في الفحص من الأعلى، وحيث لا فحص من الأعلى فلا مضامين في حقه ليستنبطها وليجتهد في تحصيلها. هذا إذا كان المدار عليهم على فحص أعلى، وأما فحص مطلق المجتهد فلا يمكن أن يكون المدار عليه باعتبار أن لازمه متى ما فحص أحد المجتهدين صار الحكم ثابتا في حق شنو؟ جميع الناس لا العوام فقط. فهو بل وبقية المجتهدين بما فيهم الأعلى منهم. هذا حصيلة ما ذكره من الإشكال. فقلت الإشكال شلون صار؟ لا يمكن أن يكون المدار على فحص المجتهد. كان يعني إما أن يكون المدار على فحص الأعلى ولازمه غير الأعلى. إذا اجتهد لا يمكن أن يفتي حرام ولا يحمل. والحال بآرائنا والحال أن من المسلمات جواز أن يفتي شغلة الأمر الغير ما لازم أن يعمل. لكن في أصدق سؤال بين هذا يفتي لا بأس بذلك ليس من المحرمات بلا إشكال. وأيضا بلا إشكال يجوز أن يعمل بآرائنا والحال أنه لو كان المدار على فحص الأعلام يلزم حرمة الإفتاء وعدم جواز العمل بآرائنا. وإذا كان المدار على فحص مطلق المجتهد فلازمه متى ما فحص مجتهد من المجتهدين ولو غير أعلم سوف يثبت الحكم في حق الجميع بما في ذلك المجتهدون. هذا حصيلة الإشكال بقرب التسوق. وفيه إنه حينما يقال بكفاية فحص المجتهد فليس المراد كفايته في حق كل إنسان بل في خصوصي بل في حق خصوصي نفسه ومقلديه. هذا هو المقصود. وأما بقية المجتهدين فكل منهم يجب عليه أن يبحث بنفسه فإن مقتضى الأدلة لولا المحذور الذي ذكرناه من لزوم اختلال النظام مقتضى الأدلة وجوب الفحص على كل إنسان إما لأجل التسالم مدرك وجوب الفحص إما والتسالم الفصل على ذلك أو ما دل على وجوب التعلم والتفقه وهذه المدارس لو قلنا وهي فقد يستفاد منها وجوب التعلم والبحث على فكرة ولكن لأجل المحظور المتقدم نرفع اليد عنها وهو محظور لزوم اختلال النظام لو وجب على كل إنسان البحث وهذا المحذور أقصى ما يقتضي هو أن عوام الناس لا يلزمهم الفحص لا أن المجتهد لا يلزمه الفحص. وكيف يكفي فحص مجتهد والحال أن المجتهد الثاني يرى خطأ الأول في فحصه؟ على أي حال لا أطيل. حينما نقول بكفاية فحص المجتهد نقول بكفاية بالنسبة إلى للعوام أو لمقلدين، ما في حق المجتهدين الآخرين، لأن محذور اختلال النظام أو غيره يستدعي هذا المقدار، وهو كفاية فحص المجتهد في حق نفسه وحق العوام لا أكثر. ومعروف بناء على هذا، بناء على هذا يندفع كلا المحذورين المشار لهما في الإشكال، فلا يرد المحذور الأول وهو أنه لو كان المدار على فحص الأعلم يلزم حرمة الإفتاء، على غير الأعلم بل وحرمة العمل بفتاوى. هذا لا يرد المحذور، حيث أن فحص الأعلام شرط ومعتبر في حق العوام وليس في حق مجتهدين، حتى يقال على أنه غير الأعلام لا يمكنه الإفتاء، لأن ثبوت مضمون الدليل موقوف على فحص الأعلى لا يرد. فإن الموقوف على فحص الأعلى هو ثبوت المضمون في حق العامي لا في حق بقية المجتمع، وهكذا لا يرد المحذور الثاني وهو أن لازم اعتبار فحص مطلق المجتهد ثبوت الحكم في حق الجميع متى ما تحقق فحص واحد من المجتهد، هذا أيضا لا يرد باعتبار أن فحص المجتهد يكفي في حق نفسه والعوام المقلدين له لا في حق الجد. هذا من المطالب الواضح الصنطار ولا معرفة على أي حال. فاتضح إذن، أرجع إلى صلب الموضوع، فاتضح إذن أن المشكلة من الناحية الأولى من ناحية اعتبار الفحص مندفعة، لأننا ننتفي باعتبار الفحص إما مباشرة فحص مباشرة أو بواسطة مجتهد الذي يرجع إليه به. وأما من الناحية الثانية، المشكلة من الناحية الثانية الآن حالج، وهي اعتبار اليقين والشك. فنتكلم تارة لو كان مستند جواز التقليد أدلة لفظية من قبيل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، أو قول عليه السلام فارجعوا إلى رواة أحاديث، وأخرى لو كان المستند هو سيرة العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبر. أما إذا كان المستند هو الأدلة اللفظية فيمكن أن يقال إن آية السؤال من أهل الذكر مثلا تدل بالمطابقة على وجوب السؤال والتقرير بالمطابقة وبالالتزام على أن العامي لا يعتبر فصول اليقين والشك له مباشرة بل يكفي لجريان أصلي في حق العامي ثبوت اليقين والشك للمشرك. إذ لو لم يكفي هذا المقدار يلزم عدم إمكان التقرير وعدم إمكان السؤال. فوجوب السؤال والتقليد يدل بالالتزام على أن حصول اليقين والشك للمجتهد يكفي ولو لم يكن حاصلا للعامي، وإلا لتعذر وجوب السؤال والتقليد. هذا حصيل دفع المشكلة لو فرض أن المدرك كان هو الأدلة اللفظية لجواز الترك. وقد يشتهر على هذا الجواب بما يظهر من بعض كلمات السيد الشهيد قدس الله روحه الشريف، وحاصله أنه بناء على هذا يلزم أن المجتهد يحرم عليه الإفتاء لو لم يحرز من نفسه الأعلمية والعدالة، لو لم يحرز من نفسه الأعلمية والعدالة، والحال أنه لا إشكال في عدم حرمة الإفتاء حتى لو لم يحرز المجتهد من نفس الأعلم أو العدالة. فنفس فإن نفس إصدار الفتوى لا يحتمل أحد حرمته إلا إذا كان الشخص أعلم، قال ما كنت حكاية سواء كان مصدر الفتوى أعلم أو غير أعلم. إصدار الفتوى لا بد ليس من المحرم، فليس شرط إصدار الفتوى الأعلمية أو العدالة، لا بد أن يحرز النص العدالة. خلاص لازم هذا الجواب وهو كفاية يقين المجتهد وشك المجتهد هو أن المجتهد إذا ما أعرض الأعلمية والعدالة ما يجب، وهذا من الأمور الباطلة في البداية. ووجه الملاذة بيان الملاذة وبيان الملاذة كيف يلزم هذا المحذور هو أن جواز الإفتاء موقوف على ثبوت الحكم في حق العام، وهذا مسلم له. وكرر جواز الافتاء موقوف على ثبوت الحكم في حق العام، اذ لو لم يكن ثابتا حكم في حق العام فبماذا يفتي المجتهد؟ جيد، لحد الان فهمنا ان جواز الافتاء مشروط بثبوت الحكم في حق العام. ثم نقول وثبوت الحكم في حق العام موقوف على تنزيل يقين المجتهد بمثابة يقين الحال، وشك المجتهد بمثابة شك الحال. وقف على هذا السبب، وكرر المقدمة الثانية، وثبوت الحكم في حق العام موقوف على تنزيل يقين المجتهد وشك المجتهد بمثابة يقين وشك الحال. و ثم نقول وتنزيل يقين وشك المجتهد بمثابة يقين وشك العام موقوف على شمول أدلة التقليد لهذا المجتهد. ولو آية واسألوا أهل الذكر لو كانت شاملة هذا المجتهد فلنستفيد حينئذ منها تنزيل بالالتزام، نستفيد تنزيل يقين وشك المجتهد منزلة يقين وشك العام. ثم نقول وشمون أدلة التقليد جواز التقليد لشخص فرع كونه، فرع كونه شنو؟ عادل وأعلم بناء على الصراط الأعلم. فإذا لم يحرز الشخص من نفس العدالة أو الأعلمين فلا يحرز إذن سمي شريد دونه شمول أدلة جواز التقليد له. وإذا لم يحرز ذلك فلا يحرز تنزيل يقينه وشكه منزلة يقين وشك العام. وإذا لم يحرز ذلك يعني تنزيل يقين وشكه بمنزلة يقين وشك العام فلا يحرز ثبوت حكم في حق عام ومعه فكيف يفتي؟ كيف يجوز له التقليد بعدما لم يحرز ثبوت الحكم في حق العام؟ أكرر الإشكال. يقول إذا قلنا بأن أدلة جواز التقليد يستفاد منها أن المدار على يقين وشك المجتهد وليس على يقين وشك العام، يلزم مجتهد إذا ما أحرز من نفسه تعلمين والعدالة ما يجوز الإفتاء، والحال أنا من المسلمات جواز الإفتاء حتى إذا أنا ما أشوف نفسي أعلم أو ما أشوف نفسي عارف إصدار قصد ما أحرز. بيان الملازمة وجه اللزوم هو هذا، أن جواز الإفتاء موقوف علينا على ثبوت الحكم في حق العام حتى أبدي به، وثبوت الحكم في حق العام موقوف على تنزيل يقين المجتهد وشك منزلة يقين وشك العام. وهذا التنبيه موقوف عليه من على الشمول أدلة جواز التقليد هذا حتى نستفيد من هذا التنبيه. وشمول أدلة جواز التقليد لشخص فرح أن يكون أعلم وعادل، لأن أدلة التقليد يقول قلد الأعلم والعادل. فإذا لم أحرز من نفس الأعلمية والعدالة فما أحرز شمول أدلة جواز التقليد، وإذا ما أحرز شمول أدلة فلا أحرز تنزيل يقيني وشكي منزلة يقين وشكي العام، وإذا ما أحرز هذا فما أحرز ماذا؟ ثبوت الحكم في حق العامي، وإذا ما أحرز ثبوت الحكم في حق العامي فكيف حينئذ يجوز لي الإفتاء؟ لا يمكن لي الإفتاء. هذا حصيلة إشكال في الشهيد، ولذا لا يمكن الالتزام بكون المدار على فحص على يقين وشكل المجتهد. هكذا أفاد قدس سره، تأملوا لعل أحدكم يتمكن من الجواب إن شاء الله تعالى إضافة إلى الجواب الذي أذكره غير. اللهم صل على محمد وآل محمد.